بسم
بسم
الله
الله
الرحمن
الرحمن
الرحيم.
الرحيم.
يسر
يسر
موقع
موقع
ميراث
ميراث
الأنبياء
الأنبياء
أن
أن
يقدم
يقدم
لكم
لكم
تسجيلا
تسجيلا
لدرس
لدرس
بعنوان
بعنوان
شرح
شرح
كتاب
كتاب
الوسائل
الوسائل
المفيدة
المفيدة
للحياة
للحياة
السعيدة
السعيدة
للشيخ
للشيخ
عبد
عبد
الرحمن
الرحمن
بن
بن
ناصر
ناصر
السعدي
السعدي
رحمه
رحمه
الله.
الله.
ألقاه
ألقاه
فضيلة
فضيلة
الشيخ
الشيخ
عبد
عبد
الرحمن بن
الرحمن بن
غالب
غالب
المواسي
المواسي
بجامع
بجامع السلام
الرحمة
عليكم ورحمة الله
بمدينة
وبركاته.
جدة.
الحمد
نسأل
لله
الله
رب
سبحانه
العالمين،
وتعالى
والعاقبة
أن ينفع به
للمتقين،
الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ونتدارس معكم هذا الكتاب المبارك الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. ولعله يكون هذا المجلس هو المجلس الأخير من هذا الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله: ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد من النكبات أن يسعى في تخفيفها. أي يبين الشيخ أن هناك سبب أيضاً من الأسباب الذي إذا سعيت للوصول إليه يزول عنك القلق ويزول عنك الهم ويزول عنك الحزن إذا وقع عليك هذه النكبات، أي البلايا والمصائب التي تصيب العبد. ما هي؟ قال الشيخ رحمه الله: أن يسعى في تخفيفها، أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر، ويوطن على ذلك نفسه. فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان. فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول الهموم والغموم، ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار. إذن يا أحبة، هذا أيضا من الأسباب التي تزيل الهموم والغموم والقلق، أن تتذكر أن ما أصابك يعتبر هينا عليك لو كان في مصيبة أخرى. يعني وقعت لك مصيبة أو وقع لك ابتلاء مرض مثلا، فتذكر أن هذه المصيبة في هذا المرض خير لك من أن تكون مصيبة أعظم في أمر آخر، مصيبة في دينك، مصيبة في أهلك، مصيبة في أولادك. تذكر أن هذه المصيبة التي أصابتك أو هذا البلاء الذي أصبت به، تذكر أنه لو كان في أمر آخر لكان أعظم. ومما يعين المسلم على الصبر على النوائب والشدائد، اعلم أن الابتلاء سنة. عليك أن تعلم أن الابتلاء سنة في هذا الكون على جميع الخلق. لابد أن تعلم أن البلاء حاصل لك ولغيرك إلى أن تقوم الساعة. بل إن القرآن أشار إلى ذلك في قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير ماذا؟ فتنة، أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى، لننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصبر ومن يصبر ومن يقنط. فهذا هو. وقال القرطبي رحمه الله: أعلمهم الله عز وجل بهذا ليكون على يقين. أي أنت أيها المسلم تكون على يقين أن هذه المصيبة التي أصابتك من الله عز وجل. وطن نفسك على عدم الجزع، وكذلك وطن نفسك على أن كل ما صبرت على هذا البلاء عظم لك الأجر عند الله عز وجل. وعلى ذلك يا أحبة، وهذا نعلم، علينا أن نعلم أن الحياة الدنيا ليست جنة. الحياة الدنيا هي ليست جنة، أي ليست نعيم دائم. النعيم الدائم الذي ليس فيه تعب، ليس فيه نصب، ليس فيه جزع، ليس فيه وليس فيه، هذا في الآخرة في الجنة. أما الدنيا لابد لك من هذه المصائب، لأن الدنيا إنما هي دار ابتلاء وتكليف. فكذلك يؤكد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أن العوارض والمحن هي كالحر والبرد، فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب. الحر والبرد موجود في هذه الدنيا، إما أن تكون أشهر حر، وإما أن تكون بردا، وإما أن يكون بينهما، هذا لا بد منه في الدنيا. كذلك عليك أن تعلم أن البلاء مثل الحر والبرد، لا بد منه. المؤمن لا بد أن يبتلى، لأن البلاء يا أحبة إما أن يكفر عنك سيئاتك، وإما أن يصرف الله عنك بسببه عذاب وبلاء في الآخرة أو في الدنيا، وإما أن يرفع الله عز وجل به لك الدرجات في الجنة. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإذا حلت به أسباب الخوف، أي بالعبد، وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتق ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، إلى آخر ما قال. مما يمكنك أو مما يعينك أيها المسلم على الصبر في الابتلاء أن تؤمن بالقضاء والقدر. عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر، اعلم أن هذا البلاء أو أن هذه المصيبة أو أن هذه الشدة مهما كانت وقعت عليك، اعلم أن الله قد قدرها عليك. فإن جزعت ولم تصبر فالمصيبة موجودة عليك، والأجر قد ذهب. وإن عرفت وصبرت فالمصيبة ما زالت، والأجر ثبت إن شاء الله. فلا بد للعبد أن يقابل هذه المصيبة بسكينة القلب والطمأنينة وقوة وشجاعة والصبر والتسليم لله عز وجل. وما مر معنا في الدرس الماضي، أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ماذا؟ أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لن يضروك بشيء لو اجتمعت هذه الأمة عليك. فلهذا سلم واعمل بالأسباب التي تبعدك أو تخفف عنك هذه المصائب. ثم قال الشيخ رحمه الله: وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره. مسموح لك، الشرع جاز لك أن تدافع هذه البلايا وهذه المصائب بقدر ما تستطيع، بالدعاء، بالصبر، بالعمل، كل هذا يعينك ماذا؟ يعينك على دفع هذه عن نفسك. فقال: فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب. المرء إذا جلس يفكر في المصائب، ما حدث له بالأمس، وما حدث له قبل شهر، وما حدث له قبل سنة، وقبل شهرين مات فلان، وقبل هذا، سيعيش وقته كله في ماذا؟ ها، في هم وحزن. لما تشغل نفسك بهذا؟ مصيبة وقعت، الميت، أنا أضرب مثال بالميت مثلا، الميت الذي مات لا ينفعه حزنك، ما ينفعه، هو في قبره، يريد منك ماذا؟ يريد منك الدعاء. إذا كان أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوجة أو زوج أو صديق أو صاحب، لا يريد منك الحزن، لا ينفعه، بل يضرك أنت كما سيأتي في آخر الرسالة، لكن هو يريد منك الدعاء. فإذا تذكرته ادعو له، وإن استطعت أن تتصدق عنه أو تعمل له عملا صالحا فهذا خير ونعمة. ثم قال: ويجاهد نفسه على تجديد قوته المقاومة للمكاره، مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به، ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور، مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل وهذا مشاهد مجرب ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا. وهذا مر معنا في الدرس الماضي، الانشغال بمدافعة النفس. لا تكون فارغا دون عمل، اشغل نفسك بما تستفيد منه وبما تحبه هذه النفس. مر معنا في الدرس الماضي وقلنا لو كان شخص يحب القراءة والاطلاع فليشغل نفسه بالقراءة والاطلاع، من كان يحب التنزه مع الأهل والأصدقاء يذهب معهم حتى يخرج من هذه البيئة التي عيش نفسه فيها وهي بيئة الهم والحزن والقلق. فالتفكير الدائم في هذا يصيبه ببعض الأمراض كما ستأتي معنا إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية والأمراض البدنية. يقول رحمه الله: ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية بل أيضا للأمراض البدنية قوة القلب، قوة القلب وانزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة، لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة. قوة القلب لا تكون إلا بماذا؟ قوة القلب، المرء إذا كان عنده قلب قوي يكون سببه ماذا؟ الإيمان، الإيمان، ويدخل فيه كل الأعمال بعد الإيمان، لأن فعل الطاعات والبعد عن المعاصي هذا من أسباب قوة ماذا؟ قوة القلب، لأن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها القلب السليم، القلب السليم وهو القلب الذي عمر بذكر الله عز وجل وبطاعات الله، هذا هو القوي. الثاني القلب المريض، القلب المريض وهو الذي اشتمل على طاعات وعلى ماذا؟ وعلى معاصي، فهذا مريض. والآخر والثالث هو القلب ماذا؟ الميت الخاوي من ذكر الله عز وجل، الذي طبع عليه بسبب المعاصي، بل ران على قلوبهم ماذا؟ والران هو ماذا؟ الطبع بسبب ماذا؟ النكتة نكتة سوداء بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي، بسبب المعاصي، نسأل الله السلامة. ثم قال رحمه الله: قال ومن توقع حدوث المكاره، يعني توقعت أنه سيحدث المكاره وزوال المحاب، أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة. كيف يتوقع؟ بعض الناس نقول بالعامية سلبي، كيف؟ يعني لا يتوقع إلا السيء، أنا سيحدث لي كذا، أنا سأمرض، أنا ممكن أنفصل من العمل، أنا ممكن أطلع بالسيارة يحدث علي حادث أو كذا أو كذا، فهذا استسلم لماذا؟ للخيالات التي بسبب من؟ بسبب الشيطان، هذا بسبب ماذا؟ الشيطان. اصرف فكرك عن الغيبيات، هذه أمور غيبية، لما تفكر فيها؟ تفكيرك في الأمور الغيبية، وأنا أخاف من الغد ولا أدري ما الذي سيحصل لي غدا، أولادي ما الذي سيحصل لهم إذا مت، أو هذه أمور غيبية، اصرف عقلك عنها، فهي من علم الله، فهي في علم الله. لا تعلم الغيب أنت، وما يدريك الذي سيحصل غدا. واعلم أن البلاء، اعلم أن البلاء إذا نزل على العبد ينزل معه اللطف من الله عز وجل، فإن تصورت البلاء قبل أن يقع فقد استقبلت البلاء بدون لطف، ما وقع أصلا، وأهلكت من؟ وأهلكت روحك، وأرهقت تفكيرك وأتعبت نفسك. الناس في حياتهم وفي عباداتهم ويجلس مع أهله ومع أصحابه ومع أقاربه، وأنت ماذا؟ لا تفكر إلا ما الذي سيحدث لي غدا، ما الذي سيفعل كذا، ابني سيسافر للوظيفة إلى المدينة الفلانية، ما الذي سيحصل له؟ ما الذي كذا؟ ما الذي كذا؟ ابنتي ستتزوج، أخاف أنها تفشل في حياتها، أنها لما هذا الشغل؟ كل هذه الأمور في أين؟ في علم الله، لا تفكر فيها. فإن التفكير هو من أسباب ماذا؟ من أسباب وجود الهم والغم والقلق عليك، مما يتسبب لك التعاسة ولا يسبب لك الحياة السعيدة. ثم كذلك واجب عليك أن تتيقن أن لك ربا، واجب عليك أن تتيقن أن لك ربا قيوما لا ينام يدبر أمرك. سلم أمرك إلى الله، كما قال السعدي أيضا: ومتى اعتمد القلب على الله، متى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه لم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة. وثق بالله، وكذلك اطمع في فضله، تندفع عنك بذلك الهموم والغموم، إلى آخر ما قال. وهذا لا يحدث إلا بقوة الإيمان بالله والرضا والطمأنينة بالقضاء والقدر، تسلم أمرك لله عز وجل. وهذا لا يحدث إلا بقوة ماذا؟ إلا بقوة الإيمان لله عز وجل. والإنسان في هذه الحياة، وطن نفسك أنك بما أنك موجود في هذه الدنيا، تعيش في هذه الدنيا، وطن نفسك أنك معرض للبلايا والمصائب إلى أن تموت. ولا بد، انتبه، لا بد لكل حي أن يصاب بمصائب، لا بد. ما من إنسان يمشي في هذه الأرض، لا مسلم ولا كافر، لا بر ولا فاجر، إلا هو معرض لماذا؟ للمصائب، معرض. ولكن تختلف بلاء عن بلاء، يختلف، هناك البلاء الخفيف وهناك البلاء الشديد، وكل يبتلى على قدر ماذا؟ على قدر إيمانه. ولهذا أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء والرسل، ثم من؟ أهل الصلاح، فالأدنى. فنحن عبيد لله عز وجل، علينا أن نعلم، وهذا لا شك أن نحن نعلمه يقينا، نحن عبيد لله عز وجل، يتصرف الله عز وجل بنا ما شاء وبما قدره، وما علينا إلا أن نسلم لأمر الله عز وجل. ولهذا انظر لهذا الكلام الذي سيذكره الآن الشيخ السعدي، نقرأ منه بعضه ونعلق عليه. قال: فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثيرة من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون، والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه، إلى أن قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه، إلى أن قال: وأن يتفضل علينا بقوة القلب، فنسأله تعالى العافية، وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته وبالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير. نسأل الله السلامة من مثل هذه الأوهام، توقع المرء في الأمراض النفسية. الأوهام توقع الناس وتوقع المرء في الأمراض النفسية، ولهذا الشيطان يدخل للمسلم من باب الوسوسة. الشيطان يدخل لك من باب الوسوسة، فإذا رأى أنك دخلت معه في باب الوسوسة لا يتركك. الآن تجد بعض الناس، نسأل الله أن يعافيهم، يدخل إلى دورة المياه يريد أن يتوضأ للصلاة، فتجده يخرج من دورة المياه يدخل المسجد يقول: نسيت أن أمسح رأسي، فيرجع يعيد الوضوء، ثم يأتي إلى الصلاة فيقول: نسيت أن أغسل قدمي، ثم يعود إلى الوضوء. أذن وقامت الصلاة وهو ما بين دورة المياه والمسجد، لما أشغله الشيطان بالوسواس. تجده يريد أن يصلي فيكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ثم يقطع الصلاة ويقول: لا، لم أكبرها التكبيرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعل. لما؟ الشيطان لما رأى منك أنك تستجيب للوسواس أشغلك. ما هو الحل؟ الحل تتوضأ وضوءك للصلاة مرة واحدة، توضأت ثم دخلت إلى المسجد لا تسمع للشيطان، بما أنك توضأت الوضوء الصحيح لا تسمع للشيطان وصلي. ولهذا تجد بعض الناس لو فاتته صلاة الجماعة وصلى في البيت تجده لا يعرف كم صلى، 3 أو 4 أو كذا، يسجد السهو. لما؟ لأن الشيطان أشغله بالوسوسة. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من معاني هذه الآية كما قال أهل التفسير: إنما النجوى من الشيطان، أي من تزيين الشياطين. لماذا؟ حتى ليحزن الذين آمنوا، يتوهمون، يأتي وهم الشيطان، يأتي وهم الصحابة مثلا في المعركة، في معركة بدر مثلا، أن الكفار ماذا؟ أكثر من المؤمنين، أنهم كذا، عندهم أسلحة، عندهم كذا. هذا هو. ولكن الله عز وجل بيّن لهم، قال: هذا التوهم من الشيطان. لماذا؟ حتى يصيب أهل الإيمان بالحزن والضيق. فختم الله الآية بقوله: وعلى الله فليتوكل من؟ يكلون أمرهم إلى الله. عليك أن تكل أمرك إلى الله وتفوض جميع شؤونك إلى الله عز وجل، وعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالشيطان هو ابتلاء أيضا، الشيطان هذا ابتلاء للمسلم، فإنك قد ابتليت بوسوسته، فعليك أن تستعيذ بالله منه، فإنه امتحان. فإذا دعوت الله عز وجل أن يصرفه وفعلت الأسباب فإنه يصرفه عنك إن شاء الله. ثم قال فصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. وهذا فصل عظيم أيضا. قال السعدي رحمه الله: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كما عند مسلم. قال الشيخ، أي في الحديث هذا، فائدتان عظيمتان: إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه اتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، إلى آخر ما قال في الفائدة الأولى. أما معنى الحديث لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يخلو المؤمن والمؤمنة من خلق حسن. ما من مؤمن أو مؤمنة، أي ما من رجل أو امرأة إلا وفيه ماذا؟ خلق حسن. لن تجد رجلا يخلو من الأخلاق الحسنة أو امرأة تخلو من الأخلاق الحسنة إلا إبليس، الشياطين. لكن البشر كما في الحديث لابد، لا يخلو المؤمن والمؤمنة من خلق حسن. كل الناس فيها الخير يا أحبة، كل الناس فيها الخير، فلا تنظر فقط لجانب النقص أو الشر وتحكم على الناس، لا تنظر فقط وتحكم على الناس. لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض ولا يكره. والمراد بالمؤمن والمؤمنة هنا الزوج والزوجة، بأنه إن كره من زوجته خلقا سيئا فإنه سيجد فيها خلقا ماذا؟ حسنا مرضيا. قد تكون مثلا ترفع صوتها على زوجها مثلا، وهذا خلق ليس بخلق حميد عند المرأة مثلا، لكنها دينة وجميلة في خلقها أيضا، ورفيقة مع زوجها، وتقوم بخدمته في البيت، وترعى شؤون البيت، وترعى شؤون الأولاد. انظر مقارنة، خلق مثلا سيء مقارنة بماذا؟ كم خلق فاضل؟ كثير. فلهذا ينظر المرء فارضى بهذه الأخلاق الحسنة وغض الطرف عن هذا الخلق السيء. وكذلك المرأة إذا رأت من زوجها خلقا سيئا مقارنة بالأخلاق الفاضلة التي عنده عليها أن تغض الطرف عن هذا الخلق السيء، وترى أن هناك أخلاق فاضلة قد غطت على هذه الأخلاق. ويكون بيننا الصبر، والحديث فيه الحث على حسن العشرة والصحبة. يا أحبة، لا يوجد بيت من بيوت الناس خالي من المشاكل. والذي يقول أنا متزوج وليس عندي مشاكل في البيت، لا، مستحيل، لا بد من وقوع ماذا؟ المشاكل، إما أن تكون كبيرة وإما أن تكون ماذا؟ صغيرة. لكن ما هو طريقة حل المشكلة فقط؟ الإشكال عندنا طريقة حل المشكلة. قد تكون المشكلة ماذا؟ صغيرة، بسبب الحل تكبر. ننظر إلى مشكلة واحدة حصلت في عهد النبي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لما أرسلت، قيل صفية رضي الله عنها أرسلت بطعام بصحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عائشة وكان عنده صحابة، فأرسلت غلام بصحفة، فعائشة رضي الله عنها غارت. والغيرة صفة من صفات من؟ النساء. وتشتد الغيرة لو كان الزوج ماذا؟ معدد. فعائشة لما رأت الصحفة دخلت في بيتها أسقطتها وأكسرتها. ما هذه فيها مشكلة أو لا؟ إشكال. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتسم صلى الله عليه وسلم وأخذ الصحفة وهي مكسورة، وأخذ الطعام وأتى بصحفة من صحفة عائشة سليمة، وأعطى الغلام وقال هذه بماذا؟ بتلك. وقال للصحابة غارت أمكم، انتهت القضية. أخذ صحفة سليمة وأرسلها إلى صفية وانتهى الموضوع. إذن الإشكال في ماذا؟ الإشكال في حل المشكلة. فالمشكلة تزداد إذا خرجت مشاكل المنزل إلى طرف آخر. هذه الإشكالية، يحدث إشكال بين الزوج وزوجته، فتقوم الزوجة فتخبر أختها مثلا، وأختها تخبر خالتها، وخالتها تخبر ماذا؟ عمتها، وعمتها تخبر زوجها، و و و يأتي الزوج في مجلس، فيأتي رجل غريب خارج البيت يقول له سلامات، ما الذي حصل بينك وبين زوجتك؟ هل المشكلة ستحل هنا؟ لا. والعكس، قد يكون الرجل يخبر أهله أو لا، مشكلة في المنزل تنتهي في المنزل، إلا إذا احتجت إلى ماذا؟ إلى استشارة. ولا تستشر إلا الأمين، لا تستشر إلا من؟ إلا الأمين. فإذا يا أحبة، علينا ألا نخرج مشاكل المنزل إلى طرف آخر. ليس كل من جلس معنا يحب لنا الخير، وليس كل من أشار علينا يحب لنا الخير. احذروا كذلك من ماذا؟ احذروا من المخببين. فإن المرأة قد تأتي إلى أختها وتقول لها لا تسكتي عن زوجك، فعل بك كذا. نعم، لا تسكتي عنه، وافعلي له كذا وكذا وكذا. فبسبب هذه النصيحة دخل الشيطان فوقع الطلاق. احذروا يا أحبة. فإذا كانت هناك مشاكل في المنزل، الرجل يغض الطرف عن زوجته، والزوجة تغض الطرف عن زوجها، ويذكرون أنفسهم بالله عز وجل وينظرون لهذه الحلول. ووالله من أراد الحياة السعيدة فليقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته. ثم ذكر الشيخ أيضا الصحبة، أيضا احذر أن تخدع إخوانك، احذر أن تخدع إخوانك، واحذر أن تخدع أصدقائك وممن تعرفهم وممن تعاشرهم. لا تجلس معهم بمعاملة طيبة، وإذا قابلتهم تضحك معهم وتكون معهم بشوشا، ثم إذا خرجوا من عندك تكلمت فيهم وتنقصت منهم وقلت للجالسين هذا ما في خير، هذا ما أدري كذا. لا، هذا ما يجوز. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين، إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا النبي قاله. فإذا رأيت الرجل يأتيك بوجه ثم يذهب بوجه آخر فأعرف أنه من أشر الناس، نسأل الله السلامة. وأيضا في الحديث الثاني أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن شر الناس عند الله منزلة، شر الناس عند الله منزلة، الذي يجتنبه الناس ويتركونه اتقاء شره وفحشه. هذا شر الناس. فتجد بعض الناس لسانه فاحش مؤذي لعباد الله، فتجده لو دخل في مجلس قام بعض الناس من المجلس: لما فلان حضر؟ لا نريد أن نجلس. لما لسانه فاحش؟ وبعض الناس نسأل الله السلامة تجده إذا جلس مع أصحابه ومع إخوانه يتنقص منهم بما يسموه الآن بالكلام الدارج يسمونه طقطقة، تجي عليه يتكلم على الناس سواء النساء ولا الرجال، يتنقص منه أمام الناس ويضحك الحاضرين عليه، ثم إذا انتهى المجلس وقال: يا فلان لا يكون زعلت. كيف لا يكون زعلت؟ ولا يقول: والله أنا طبعي صريح. لا، هذا مو صريح، أن نقول له هذا طبعك قليل أدب، كيف تخطئ على الناس وتغلط على الناس؟ انظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس عند الله منزلة، الذي يجتنبه الناس ويتركونه اتقاء شره وفحشه، نسأل الله السلام. هذه الفائدة الأولى من الحديث. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله الفائدة الثانية، وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية إلى آخر ما قال. فهذا الذي يغض الطرف عن بعض المساوئ، الأخطاء، الخطأ، لا تسيء الظن بأخيك، لا تسيء الظن بأخيك. اتصلت على أخيك لم يرد عليك، تسيء الظن فيه؟ لا، لا تسيء. لعله نائم، لعل جهازه كان على الصامت، لعله منشغل لا يريد أن يكلمك في هذا الوقت. لا نسيء الظن بإخواننا، لابد. فإن إساءة الظن بالناس يسبب الهم والحزن والقلق. والحديث عند أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ يعني إذا أخطأ الخادم العامل كم نعفو عنه؟ فصمت، ثم عاد عليه الكلام فصمت. فلما سأل الرجل الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: اعفو عنه في كل يوم 70 مرة، ارحم الناس. فترى الناس إذا وقعت في خطأ، ترى أنت ستقع في خطأ، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. من فرج عن مسلم فرجة في الدنيا ماذا؟ أو كربة بالدنيا فرج الله عنه من كرب ماذا؟ يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. فهذا من باب حسن المعاملة وغض الطرف. ولكن بعض الناس أعمى الله عز وجل بصره، وهو أعمى نفسه، لا يرى إلا الشيء السيء. إذا دخل البيت قد يرى أن البيت نظيف والرائحة طيبة والأولاد ما شاء الله يلعبون وكذا وكذا، ما تأتي عينه إلا على شيء مرمي في الأرض هناك وكذا. لما كذا؟ أنتم لا تنظفون، أنتم عينه لا تأتي على الشيء الجميل، لا تأتي إلا على الشيء ماذا؟ القبيح. بل ليس في بيته، بل حتى مع إخوانه، بل بعضهم حتى مع بلده ووطنه. فتجده عائش في أمن وأمان وفي رغد وحياة طيبة كريمة، وتجده إذا رأى منكرا أو شيء قال: الدولة، أتركت كل الخير؟ فلا بد أن توطن نفسك أن ترى الخير. وأما الشيء السيء والقبيح ندعو الله عز وجل أن يصلحه. ثم قال السعدي رحمه الله: وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون نفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون. يعني بعض الناس يقصد الشيخ، بعض الناس قد تأتيه المصائب الكبيرة والعظيمة يصبر، لكن إذا أتته مصيبة ماذا؟ خفيفة صغيرة ضعيفة تجده لا يصبر. وطن نفسك على الصبر في البلاء، سواء كان هذا البلاء صغيرا أو بلاء ماذا؟ أو بلاء كبيرا، وقد مر معنا سابقا عن الصبر. ثم قال الشيخ رحمه الله: العاقل، فصل. العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل الآجل. الدنيا دائمة أم زائلة؟ زائلة. ومر معنا الدنيا ليست جنة، المصائب موجودة. يقصد الشيخ أن عمرك في هذا الدنيا لو حسبت عمرك فإنه مشتمل على بلاء وعلى سعادة، والسعادة قد تكون مقارنة بالبلاء أقل، فهذا القليل اللي هو السعادة التي تعيشها أنت لا تكدر على نفسك فيها، لا تكدر على نفسك في هذا الشيء القليل من السعادة ومن الطمأنينة، فتجعل حياتك كلها ماذا؟ كلها أقدار. وعلينا أن نعلم أن الدنيا هي دار عمل، والعمل هو أس السعادة وهو أصل السعادة كما مر معنا في السبب الأول. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وفي رواية لينظر كيف تعملون. فجعل الله الدنيا دار اختبار وبلاء، والعاقل من تزود لآخرته من دنياه. ثم قال: وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة. وهذا مر معنا، مر معنا في الدرس الماضي وفي أول الدرس. وكذلك يقارن ما بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة. فكل ابتلاء أو مصيبة من مرض أو غيره ففيه احتمال شدة وفيه احتمال يسر. كل ابتلاء، مثلا الله عز وجل قدر عليك بمرض، هذا المرض ابتلاء أو ليس بابتلاء؟ المرض هذا قد يوصل إلى الموت ولا لا؟ وقد يجلس معك يوم أو ساعات ويذهب. فلماذا تعكر نفسك إذا أصابتك الحمى مثلا؟ فزعت وقلت هذا أنا الآن سأموت، وأنا كذا، وأنا لن أقوم، وأنا كذا وأنا كذا، ما الذي سيفعل أولادي من بعدي؟ لما أخترت لنفسك ماذا؟ شدة عاقبة البلاء. اذكر أذكارك، ادعو الله عز وجل، تداوى بالقرآن، لا بأس أن تذهب إلى المستشفى لتعالج، ثم بعد ذلك ما أراده الله سيقضي الله عز وجل، لكن لا تفكر مثل هذه التفكير. كذلك من الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك خصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك بها. بما أنك في الدنيا وتعيش مع الناس وتذهب مع الناس وتجلس مع الناس، هل ستسلم من الناس؟ لن تسلم. الناس سيؤذوك بالكلام، بالغيبة، بالنميمة، بالسب، بالشتم، بالتنقص، سواء رجال أو نساء. النساء قد يؤذين من صاحبات مثلا قد يدخلن إليهن البيت ينظرن، يخرجن قالوا انظروا إلى بيتها، انظروا إلى أثاثها، انظروا إلى لبسها. الناس لن تسلم، فهي لن تضرك. كلام الناس وأذية الناس لن يضرك بل ينفعك. متى ينفعني في الآخرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة، أي مقبولة، صلاة قبلت، وصيام، وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، إلى آخر الحديث. قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم. هذا هو، سبك للناس وشتمك، أنت لن يضرك شيء إلا إذا فكرت، ذهبت للمنزل وفكرت: فلان قال عني كذا، فلان قال عني كذا، فلان. هنا ستأتيك الهموم والأحزان، دعه وحقق ستأخذه منه يوم القيامة. ثم قالوا: من أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله، لا تطلب الشكر إلا من الله. فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق، فاعلم أن هذه معاملة منك مع الله. إلى أن قال في قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن هذا أمر، أنت تنفق على زوجتك، على أهلك، على والديك، على إخوانك، حتى على الفقراء، على المساكين، إنما تريد ما عند الله، تريد ما عند الله، لا تريد الأجر من أحد. أما إن أتاك شيئا من الناس شكرا أو كذا، هذا لا بأس به. وأنت إذا الرجل قدم لك معروفا يا أخي جازه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. ادعوا له، قدم لك معروفا، أتى لك بشيء أو كذا، أو كنت فقيرا فأعطاك شيئا، فادعوا له في ظهر الغيب. ويتأكد هذا، قال الشيخ: ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد. فيقول أيضا: فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت، ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك، إلى قال قوله: وبذلك يزيد صفاء اللذات تزول الأقدار. وطن نفسك على فعل الخير، وطن نفسك على فعل الخير، ولا تنتظر شيئا من الناس. هذا هو، وطن: أنا أعمل الخير لله، قالوا لك جزاك الله خير، دعوا لك، الحمد لله، ما قالوا لك شيئا لا تلتفت لهذا، فإنما تعمل لربك، تعمل لربك. ثم قال السعدي رحمه الله: اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها ولا تلتفت الأمور. وقال أيضا: ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال. في الحديث: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، كما في صحيح الجامع. فوطن نفسك أنك أعمالك لابد أن تتقنها أولا بأول، حتى تتفرغ للمستقبل. فنظم وقتك، نظم وقتك لحسم أعمالك، فإن تكديس الأعمال وتأخيرها يسبب لك الهم والحزن والقلق. أنا أضرب لك مثال على هذا حتى أختصر. مثلا لو أنك عزمت أقارب لك رجالا ونساء إليك في المنزل، واتفقت أنت وأهلك على أن فلان سيأتينا يوم كذا كذا، تركتم العمل، ما قمتم بتجهيز الضيافة أو تنظيف المنزل كذا كذا، تفاجأتم وإلا والوقت قد حان، ما الذي يحدث؟ تحدث ربك في المنزل: ائتي بهذا، افعل كذا، افعل كذا. لما؟ لأنه لم ينظم ماذا؟ لم ينظم الوقت. ثم قال: وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم والأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه. وهذا مر معنا، لكن أقول عليه: لا بد أن تخطط، أن تخطط. ولهذا الشيخ قال واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة. استشر أهل الخبرة في أمورك، استشر أيها الشاب، استشر من هو أكبر منك، من هو أعلم منك، من هو عنده خبرة في الحياة. القرآن الله عز وجل قال وأمرهم ماذا؟ شورى بينهم. نزلت سورة باسم ماذا؟ الشورى. استشر الإنسان، لابد أن يستشير الحكماء. الاستشارة هذه سنة الأنبياء والعقلاء. والله عز وجل ماذا قال؟ وشاورهم في الأمر. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشورة. لماذا أمره بالمشورة؟ لما علم فيها من الفضل. المشورة فيها الفضل، والمؤمنون لابد في ذلك. والمسلم والمسلمة مؤتمنون عند استشارتهم. إذا أتى إليك رجل أو أتت إليك أو إليك امرأة تستشيرك أو يستشيرك في أمر، فكن صادقا في الاستشارة، لا تضحك عليه. في صحيح الأدب المفرد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال لصحابي هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا، فأتى برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، قال النبي اختر منهما، من السبي اختر منهما. فقال يا رسول الله اختر لي أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن. هذا هو الشاهد، إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. وأوصاه أن يستوصي به ماذا؟ أن يستوصي به خيرا. هذا هو المستشار المؤتمن. أتى إليك الرجل يستشيرك، قال لك يا فلان أريد أن أتزوج عند بيت فلان، وأنت قل له والله لا أعلم عنهم إلا ماذا؟ إلا خيرا. أتاك رجل وقال لك أنت إمام أو مؤذن أو من جماعة الصف، تقدم إلي أحدهم يريد أن أتزوج ابنتي، هل يصلي معكم؟ وأنت تعرفه أنه لا يصلي مثلا، ها ماذا تقول؟ ها تقول له الله أعلم. المستشار إيش؟ مؤتمن. والله يا أخي أنا ما، نعم هو جار المسجد لكن لا يصلي معنا، لكن يسأل غيري. هذا هو، لأن الذي لا ترضاه لبنتك لا ترضاه لماذا؟ لبنات الناس. فكل وكل ما من فكر عليه أن يفكر قبل اتخاذ القرار. انظر للمصالح وانظر للمفاسد، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال المؤلف الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا يكون قد انتهينا من التعليق على هذا الكتاب الماتع النافع، وهذه من الكتب والله الطيبة الذي ينبغي للمرء أن يقرأها، وحتى لا تحتاج إلى شرح فإن كلماتها واضحة. وهذه مما ينبغي القراءة في المنازل كذلك، بل ينبغي حتى في خطبة الجمعة أن يؤخذ منها. وكان التعليق على هذا الكتاب مختصرا حتى لا تكون فيه الإطالة، ولو أننا أطلنا اليوم من أجل أن ننتهي منه في هذا المجلس. فشكر الله لمن تسبب في هذا اللقاء، وشكر الله للقائمين على هذا المسجد المبارك من إمام ومؤذن، ولكم أنتم ممن حضر رجالا ونساء. فأسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية، ويجعلكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يبارك لنا فيما تبقى من شعبان، وأن يبلغنا رمضان ونحن بصحة وعافية، وأن يعيننا على العبادة فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعتذر منكم أطلنا عليكم اليوم.